والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله: وينجس المضار وإن كثر حتى ولو كان كثيرا ولو كان أكرارا فينجس. بالاتصال بالنجس، سواء اتصل بالنجس أو المتنجس لا فرق، فيتنجس المضاف وإن كان المضاف أكرارا. على كل حال هذا بالإجماع بين الأعلام، لكن كيفية تطهيره هنا يأتي الكلام. قابل لأي طهارة أو لا؟ هو غير قابل للتطهير، وإذا كان قابلا للتطهير كيفية التطهير كيف تكون؟ يقول المصنف رحمه الله: وطهره إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق الذي هو أزيد من الكر. وطهره إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا يعني وإن لم يتصل بالكثير المطلق، فلابد أن يتصل بخصوص الكثير المطلق. أما لو اتصل بالقليل مثلا فالمضاف إضافة إلى أنه يبقى على نجاسته ينجس القليل، فينجس الماء القليل أيضا. على كل حال حينما قال وطهره إذا صار، يعني كيف يطهر ماء المضاف إذا صار ماء مطلقا، لأنه الماء لما يصل إلى كل أجزاء المضاف، يعني كل جزء من أجزاء المضاف، هكذا كيفية تطهيره، فهذا لا يبقى المضاف مضافا، بل يصير ماذا؟ ماء مطلقا. من هنا قال وطهره إذا صار ماء مطلقا هكذا مع اتصاله بالكثير المطلق فيستهلك وتذهب عينه. مع اتصال بالكثير المطلق لا مطلقا على القول الأصح. فإذا لابد ماذا؟ أن تزول الإضافة وصيرورة المضاف ماء مطلقا، فيبقى حينئذ لماذا؟ لطهارته. ليش؟ لطهارة ما امتزج به المضاف هذا الكثير المطلق. وهذا ما عليه مشهور علماء الناس. لكن هناك قول للشيخ الطوسي رحمه الله عليه وللعلامة الحلبي رحمه الله. الشيخ الطوسي رحمه الله عليه طبعا لما قال المصنف مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا على القول الأصح، اللي هو القول المشهور، القول الأصح الذي هو قول المشهور. الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في المقصود ذهب الى ان تطهير المضاف متقوم بامرين. الامر الاول غلبه الماء الكثير على المضاف، هذا واحد. اثنين، زوال اوصاف المضاف وان بقي اسمه، يعني عند تحرك أجزاء المضاد في الماء المعتصم الكثير المطلق، عند تفرق أجزاء المضاد فأوصاف المضاد تزول، الاسم بقي موجود، الاسم اسم المضاد. هلا نشوف كيف اسم المضاد بيطلع. بعد تفرق أجزاء المضاد تزول الأوصاف من الرائحة ونحوها، لما يقول هنا وزوال أوصافي كالرائحة ونحوها. لكن اسم المضاف يبقى سابقا عليه. أنا تفرقت أجزاء. افترضوا الآن خلينا المي رصب، فلو كان هذا المضاف دبس، دبس متنجس، فزالت أوصافه بعد أن تفرقت أجزاؤه، أجزاء الدبس تفرقت في الماء الكثير، زالت الأوصاف، من الرائحة ونحو ذلك. بعد ذلك رقصة بالماء، رقصة بالدبس، أجزيه كيف المتفرقة رسمت في أسفل الماء عند الشيخ التونسي رحمة الله عليه بعض المشهور لأني جسد لعلامة طريقته أهون كثير. لعلامة علامة رحمة الله عليه يكتفي بمطلق الاتصال، وإن بقي الاسم فضلا عن الأولى، وإن بقيت الأوصاف فضلا عن بقاء الاسم، وإن بقيت الأوصاف فضلا عن بقاء الاسم، فإذا بقاء الاسم هذا القيد المذكور هنا كما سأوضحه، هذا قيد في كل من قولين العلامة والشيخ الطوسي أنا عقل. فإذا الشيخ الطوسي ذهب في المبسوط إلى أن تطهير المضاف متحول بأمرين، أول شيء غلبة الماء الكثير عليه، ثانيا زوال أوصاف المضاف. نعم، عند تفرق أجزائه زوال أوصاف المضاف، وإن بقي اسمه يبقى الاسم عند تفرق الأجزاء، يبقى اسم المضاف سابقا عليه هكذا يريد. هلا الماء الكثير الذي هو أزيد من الكور يكون سببا في تطهير المضاف عند اتصال المضاف بالماء الكثير. فإذا تظهر الثمرة بين ما ذكره المشهور وبين ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، مثلا لو كان المضاف دبسا متنجسا ومزجناه بأزيد من الكور بالكثير المطلق، أزيد من الكر مزجناه بحيث لم تتغير أوصاف المطلق، ثم تركناه حتى استقرت أجزاء الدبس تحت الماء. هذا على رأي الشيخ التونسي طائر، على رأي المشهور نجس. لماذا؟ لأن المشهور هكذا قال: وطهره إذا صار ماء مطلقا. فاسم المضاف ما زال موجودا فيحكم بنجاسة ماذا؟ بنجاسة أجزاء الدبس هذه التي استقرت في قعر الماء. العلامة رحمة الله عليه قال المضاف يطهر بمطلق الاتصال، يكفي الاتصال بالماء الكثير لا عند اشتراط الاستهلاك ان يستهلك في الكثير بحيث انه يصل الماء الكثير الى كل جزء من اجزاء المضاف. النتيجه ماذا؟ لا يبقى حينئذ مضافا بل يصير ماء مطلقا. لكن هذا كله ليس بشعار، يكفي في تطهير المضاف مطلق الاتصال بالماء الكثير، فلا نشترط الاستهلاك ولا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من زوال الأوصاف. لا لا، فحتى لو بقيت الأوصاف فضلاً عن بقاء الاسم، لأنه قد تزول الأوصاف والاسم باقٍ، واضح؟ فحينئذ لا يشترط زوال الأوصاف. من هنا قال المصنف رحمه الله: وينجس المضاف وإن كثر بالاتصال بالنجس أو المتنجس إجماعا، وطهره إذا صار ماء مطلقا، وطهره إذا صار ماء مطلقا مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا، بل الشرط أن يتصل بالكثير المطلق على القول الأصح المشهور. ومقابله ماذا؟ طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه، وهو قول الشيخ الطوسي رحمه الله. وزوال أوصافه كالرائحة ونحوها، وطهره هذا أيضا من جملة الأقوال المقابلة للمشهور، وهو قول العلامة رحمه الله بمطلق الاتصال به، يعني بالكثير المطلق، يعني سواء غير أوصافه أم لا، الاتصال بالكثير المطلق سواء، فيكفي مطلق الاتصال بالكثير المطلق سواء غير أوصافه أم لا، سواء غلب عليه الكثير أم لا. هذا ما ذكره العلامة رحمه الله. يقول: وإن بقي الاسم، وإن بقي الاسم هذا القيد، بس لحظة شيخ، هذا القيد وإن بقي الاسم هذا قيد في القولين، قول الشيخ الطوسي وقول العلامة، بدليل قول الشارح رحمه الله في رد كل من القولين لما يردهما، يقول: وما دام مضافا، وما دام مضافا، يعني بقاء اسم مضاف. فإذا وإن بقي الاسم هذا قيد في القولين، بدليل قوله، قول الشارح رحمه الله في رد كل من هذين القولين في ردهما، قال: وما دام مضافا. حيث قال الشارح رحمه الله: ويدفعهما، يدفع هذين القولين، يعني قول الشيخ وقول ماذا؟ العلامة، يدفعهما ما أصالة بقاء النجاسة. أول شيء عندنا استصحاب النجاسة، عندنا استصحاب النجاسة، فإضافة إلى ذلك أن المطهر، يعني ويدفعهما ما أصالت بقاء النجاسة، نستصحب النجاسة، إضافة لذلك أن المطهر لغير الماء، أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، فإذا ويدفعهما ما أصالت بقاء النجاسة، أول شيء استصحاب النجاسة موجود عندنا، فلا ينفع للقول بالطهارة أن المطهر أيضا، المطهر لغير الماء، ليش يا أخوان؟ من جهة أن الماء النجس يكفي في تطهيره مجرد الاتصال، لا بأس بإضافة العبارة، لما قال أن المطهر لغير الماء، المطهر لغير الماء من جهة أن الماء النجس يكفي في تطهيره مجرد الاتصال بالعاصم، من جهة أن الماء النجس يكفي في تطهير مجرد الاتصال بالعاصم كالكر والجاري، ولا يعتبر في تطهيره مناقاة العاصم بجميع أجزائه، من هنا قال الشارح رحمه الله: ويدفعهما ما أصل البقاء النجاسة، أن المطهر لغير الماء، أما الماء واضح كيف تطهيره، تقدم الماء النجس. فإذا المطهر لغير الماء يعني غير الماء المطلق كالمضاف فيما نحن فيه، شرط وصول الماء إلى كل جزء من النجس، وما دام مضافا لا يتصور ماذا؟ وصول الماء إلى جميع أجزاء، مدام اسم المضاف موجود، مدام الاسم اسم الإضافة باقي، هذا على كلا القولين، واضح؟ هذا على كلا قولين، قول الشيخ رحمه الله وقول العلامة رحمه الله. فيقول: وما دام مضافا لا يتصور ماذا؟ وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، فإذا لا يحكم بالطهارة، وإلا لما بقي كذلك، يعني ولو تصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، يعني إلى كل جزء من أجزائه النجسة، هذا لن يبقى مضافا، اسم الإضافة لن يبقى في حقه، يصير ماذا؟ مطلقا، ماء مطلقا. من هنا قال: ويدفعهما مع أصالة بقاء النجاسة، يعني في استصحاب نجاسة، بضم الكم النجاسة. أما المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، إلى كل جزء من أجزاء النجس، وما دام مضافا هذا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزاء النجسة. فإذا كيفية التطهير لا تتحقق في المقام، وإلا يعني لو وصل الماء إلى جميع أجزاء النجسة، لكل جزء من أجزاء النجسة، لما بقي كذلك، وإلا لصار ماء مطلقا، فالمضاف لن يبقى مضافا. يقول: وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة إن شاء الله تعالى. يقول: والسؤر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. كلامه هنا رحمه الله يقول: السؤر هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان. باشره ماذا؟ جسم حيوان مطلقا، ولو كان بغير الفم، من أعضائه، من أعضاء الحيوان. لكن المتعارف والشائع هو مباشرة فم الحيوان الماء القليل، لكن الشارح هكذا قال: والصور هو الماء القليل الذي بشره جسم حيوان، الجنس مطلقا سواء كان بالفم ام بغير الفم. نعم هذا بحسب ظاهره مخالف لما عليه اهل اللغه ان الصغر هو بقيه الماء الذي يبقي هذه البقيه الشارب من الماء القليل، هذا يقال له الصغر. على كل حال فنحن وكلام الشارح جسم حيوان مطلقا سواء كان بفمه ام بغير الفم. يقول الصقر تابع للحيوان الذي بشره في الطهاره، يعني ان كان الحيوان طاهرا فالصقر يكون والا فتابع للحيوان المباشر. فإذا الحيوان إذا كان طاهر العين فصقره يكون طاهرا حتى وإن كان الحيوان غير مأكول اللحمة، هذا مش شرط عندنا كما عليه المشهور. المشهور على أنه يكفي أن يكون طاهر العين سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن مأكول اللحم، فحينئذ صقره يكون طاهرا. نعم الشيخ الطوسي فرق في المقام، في المقصود الشيخ الطوسي وابن ادريس كلاهما قال هذا الحيوان غير مأكول اللحم نحقق في امر هذا. يقول طارة يمكن التحرز منه وأخرى لا يمكن التحرز منه، فالشيخ المبسوط ابن إدريس رحمهما الله قالا بنجاسة صغر ما يمكن ماذا التحرز منه من حيوان الحضر إذا كان غير مأكول اللحم، أما ما لا يمكن التحرز منه مثل الهرة مثل الفأرة ومثل الحية فصغر هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم التي لا يمكن التحرز عنها يكون طاهرا. فالشيخ الطوسي المبسوط ابن إدريس قالا بنجاسة صغر ما يمكن أن يتحرز منه أو يتحرز عنه من حيوان الحضر إذا كان غير مأكول اللحم. أما بخلاف ما لا يمكن التحرز عنه مثل الإرة مثل الفأرة مثل الحية ونحو ذلك. ثم ما يمكن التحرز منه مثلا يعني أي حيوان يمكن أن نتحرز منه، يعني يمكن أن نبعده عن مساكننا، مش مثل بشرط يكون غير مأكول اللحم. يعني هل في العزيز نعم
قصة مثال الأليف في الحيوانات غير أليف ما تجيب مثال
لحتى الأليف في فيما لو كان فيما لو أمكن التحرز منها. الآن في العزيز ما أعرف كيف نذكر الآن
سبعة
طبعا ما يمكن التحرز منه
طبعا
و هلا هلا بس اذكر الباري بعطيكم
بالتالي.
نعم
الفرق.
هذا طاهر العين. طاهر العين هو كيف طاهر العين؟ لكن البغل مأكول اللحم، بدنا شيء غير مأكول اللحم. يجي هلا امثل ان شاء الله لا تجلس العين. مثلا نعم احسن هذا الثعلب يمكن التحرك فيه عنه. لا الثعلب طاهر العين. انت الثعلب في امثله كثير هلا اذا بيجي ببالنا يعني. الثعلب ليه غير مركوب اللحم؟ طاهر العين. ما تسمح لا 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 حيوان بالحال طاهر العين. وبعدين يمكن أن يتحرز منه يحطوا أفخاخ مرات يبعدوا عن الحيوان. يعني هلا أنا مش جاي بيبي
يمكن اجتناب عنه غير يمكن اجتناب.
ايه عرفت الهير الفأرة الحية هذا موجود بكثرة مع السكان القاطنين في المنزل في المنطقة. لكن مثل هذا الخلد الثعلب في حيوانات عديدة يمكن أن يتحرز منها. كلك مجلس العين شيخنا رايح. نعم مجلس العين نحن نريد حيوانا طاهرا طاهر العين غير مأكول اللحم مثل الثعلب مثل الخلد. ساعدونا بعض الأمثلة يا أخوان نطلع الضبع مثلا. ايه هلا أسأل شو بدي يجيبوا الأمثلة يعني ماشي الحال إنه في حيوانات غير مأكولة اللحم واستأكيد كذلك الأرنب أحسن. نعم لا ليس مأكول عند أهل العامة الذكر يجوز أكله. كذلك بعض الطيور. نعم ما سمعت وين عم يأكلوا صحة وأنا حرام أكلوا
ما عم الغدين حتى الضبع الجنب الأيمن
يأكلوا ما لك شيء خليل جمع على كل حال
يأكلوا بعض أحيانا
كذلك صحة وأنا يعني والسؤر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان تابع للحيوان الذي باشره في الطهارة والنجاسة والكراهة. واضح؟ الكراهة الكراهة يعني كراهة سؤر مكروه اللحم هكذا. كراهة السؤر مكروه اللحم مثل الخيل والبغال والحمير كما هو المشهور. على كل حال ثم قال ويكره صغر الجلال. الجلال وهو المغتدي بعذرة الإنسان محضا متصرفا إلى أن ينبت عليها لحمه. واشتد عظمه أو سمي في العرف جلالا. فإذا فيما يتعلق بكراهة صغر مكروه اللحم مثل الخيل والبغال والحمير يعني لا يوجد دليل ظاهر على ذلك. نعم المشهور ذهب إلى ذلك. بالنسبة لكراهة صغر الجلال الجلال ك كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الأطعمة، هذا يحرم أكل لحمه كما عليه المشهور صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لا تأكل لحوم الجلالة، فإن أصابك من عرقها فاغسله. نعم، الشيخ الطوسي ذهب إلى ماذا؟ كراهة أكل لحوم الجلالة. الجلال وإن حرم لحمه إلا أنه ماذا؟ طاهر العين، عينه تبقى طاهرة. نعم، هو يحرم أكل لحمه، والكلام في عرقه. نعم، بوله وخربه نجسان الجلالة. أما هو بما هو، هو طاهر العين، يبقى طاهر العين كما كان عليه. فيما يتعلق بصغره، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المقصود، والسيد المرتضى وابن الجنيد والعلامة، هؤلاء ذهبوا إلى نجاسة صغر الجلال، وإن كان طاهر العين. استدلوا برواية عمار الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال عليه السلام: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. الجلال ما يؤكل لحمه وإن كان طاهرة العين، فمن هنا ماذا؟ من هنا يحكم بنجاسة سؤره. على كل حال، المشهور حمل هذا الكلام على الكراهة. يقول: ويكره صغر الجلال وهو المختدي بعبرة الإنسان محضا. طبعا العبرة غائط الإنسان. عن أبي الصلاح الحلبي رحمة الله عليه يقول إنه الجلال هو ما اختبى بمطلق ماذا؟ النجس، وليس خصوص عذرا الإنسان. هلأ كيفية الاختباء كيف؟ يقول: إلى أن ينبت عليها لحمه واشتد عظمه. هلأ المدة التي يحصل بها الجلال هذا غير منصوص عليها في البيت. بعضهم قدر انه الاختداء بيصير بيوم وليلة، بعضهم الاختداء يحتاج لمدة اكثر بحيث يظهر النتن في لحمه وجلبه. يعني هذا الحيوان يصير لا شر ولا عبد الا ان يختبي بماذا؟ بعذرة الانسان. فبعضهم قال انه يعني بما ينمو في البدن وتصير العبرة جزءا منه، كما يستظهر ذلك من كلام الشارع رحمه الله. ماذا قال؟ الى ان ينبت عليها على العبرة لحمه واشتد عظمه. وخير ما فعل الشارع اخيرا حيث قال: او صدي في العرف جلالة. هذه التقديرات لا دليل عليها شرعا، لذلك قال: او سمي في العرف ماذا؟ جلالا. المرجع في ذلك هو العرف، والا اي تقدير يذكر في البين يحتاج الى ماذا؟ دليل. يقول: قبل ان يستبرأ بما يزيل الجلال. ففي هذه الحاله يكره صغر الجلال. يقول قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل. كيفية الاستبرأ اكتبوا على السريع يا أخوان. كيف يستبرأ؟ كيفية الاستبراء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة والأشربة. كيفية الاستبراء هي عبارة عن أن يضبط الجلال. يضبط يضبط يعني بتحفظه مثلا، خلي هالدجاج بهالقيم تسجنه وما أشبه ذلك. وكيفية الاستبراء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة والأشربة هي عبارة عن أن يطبخ الجلال على وجه يؤمن أكله المجز، يؤمن أكله المجز. بحيث ما عاد بيأكل المجز، بسرعة شوي. وتستبرأ الآن شوف كل واحد كيف يتم استبراءها. وتستبرأ الناقة هي عبارة عن أن يطبخ الجلال على وجه يغمر أكله النجس. وتستبرأ الناقة بأربعين يوما كما سيأتي. وتستبرأ الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين. والشاة بعشرة. والشاة بعشرة والبطة ونحوها بخمسة أيام. فإذا الناقة بأربعين يوما، البقرة بعشرين، الشاة بعشرة، البطة ونحوها بخمسة أيام، الدجاجة وشبهها بثلاثة أيام، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام. هذا يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. أيضا مما يكره يقول آكل الجيف. الذي يأكل ماذا؟ الجيف والميتة. فهذا آكل الجيف ذهب الشيخ رحمه الله في النهاية والعلامة في المختلف إلى نجاسة سؤره. لكن المشهور لا دليل لهما على ذلك. المشهور ذهب إلى الكراهة. حتى مع ذلك الحكم بالكراهة يحتاج إلى دليل، فضلا عن أن تقول ماذا تحكم بالنجاسة مثلا، فيجب الاجتناب. بالنتيجة أيضا المشهور ذهب إلى كراهة صغر آكل الجيف مع الخلو، يعني خلو موضع الملاقاة للماء عن النجاسة. طبعا لو كان انه كانه ياكل الجيف، نحن كيف يظهر فم الحيوان مثلا او جسم الحيوان كيف يظهر؟ زوال عين النجس فقط. صح؟ لكن لو نفترض هذا الذي اكل الجيف او اكل الجيف منذ قليل كان ياكل شيء من الجيفه، الان تنجس المنقار ولا لا؟ تنجس. جاء وشرب من هذا الماء. في هذه الحاله لأن موضع الملاقاة للماء متنجس، يعني لم يكن خاليا من النجاسة، فحينئذ قطع المحكوم بنجاسة. الكلام كل الكلام ماذا؟ مع خلو موضع الملاقاة للماء عن النجاسة. فهذا المنقار أو برجله، نعم، أو بجناحه وما أشبه ذلك، لأن الصقر أعم من الملاقات الفم كما تقدم من الشارح. الشارح ماذا قال؟ والصغر وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان مطلقا ولو كان من عين الفم. فإذا وآكل الجيف كذلك يكره صغره مع الخلو، أي خلو موضع الملاقات للماء عن النجاسة. ليش؟ لأنه مع عدم الخلو يجوز الماء قطعا بملاقاة النجاسة. لكن هذا القيد مع الخلو بحسب الظاهر، وإن كان راجعا إلى آكل الجياف، وقد ذكره المصنف ايضا رحمه الله في اكل الجيف في الذكرى، ذكر هذا القيد واكل الجيف مع الخلو عن النجاسه. المصنف رحمه الله ذكر هذا القيد ماذا في اكل الجيف صريحا في كتابه الذكرى، لكن هو كذلك في الجلال ايضا. يعني الجلال شو شغلته الجلال؟ ان يتغذى بماذا؟ بعبرة الانسان، مع عبرة الانسان ايضا ماذا؟ نجسة. فاذا يعتبر في حلية في صغر الجلال ماذا؟ خلو موضع الملاقات للماء عن النجاسة. لماذا؟ لأن الجلال يتغذى أو يختدي بعين نجاسة، مثل أكل الجيف يختدي بماذا؟ بالجيف، والجيف نجسة وعبرة الإنسان نجسة. فإذا هذا القيد أكل الجيف، عفوا هذا القيد مع الخلو، قيد مع الخلو، وإن كان راجعا بحسب الظاهر إلى أكل الجيف، لكنه كذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى الجلال، من جهة أنه يعتبر في حلية صغر الجلال أيضا أن يكون موضع الملاقات للماء خاليا عن النجاسة. نعم، في الذكرى المصنف في كتاب الذكرى ذكر صريحا أن قيد مع الخلو، يعني خلو موضع الملاقات للماء عن النجاسة، هذا القيد أرجعه صريحا في الذكرى إلى أكل الجياف. هنا لا، بحسب الظاهر راجع إلى أكل الجياف، لكن كما نرى هو كذلك أيضا بلحاظ الجلال، من جهة أنه يعتبر في حلية في صغر الجلال أيضا ماذا؟ أن يكون موضع الملاقات للماء خاليا عن النجاسة. ومما يكره صغره أيضا الحائض المتهمة، توضيع يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله.